بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب النفاس، باب أكثر النفاس. قال: عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. كنا بدأنا الكلام على هذا الحديث في درس البارحة، وعرفنا أن المراد بالنفاس إنما هو الدم الذي يصاحب الولادة، وهذا الدم يجري على النساء متفاوتا، فمنهن من يمكث عليها 40 يوما، ومنهن من هو يعني ما يمكث معها أكثر أقل من ذلك. وهذا الحديث فيه بيان بأن أكثر مدة تعد في دم النفاس 40 يوما، تمكث المرأة هذه المدة، وحكمها حكم المرأة الحائض من حيث أداء الصلاة، ومن حيث قربان زوجها، ومن حيث كل ما يتعلق بأحكام الحيض إيجابا وحرمة وندبا وكراهة وإباحة، لأن الدمين دم الحيض ودم النفاس حكمهما واحد. ولهذا ساق المؤلف حكم دم النفاس عقب حكم دم الحيض. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للنساء أن يبقين 40 يوما، وأن هذا الحكم بإقرار منه عليه الصلاة والسلام، لأن النساء كن يفعلن ذلك، ومثل هذا يستبعد أن لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه شيئا. ولذا فإن هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، وجمهورهم على أن مدة النفاس أكثرها 40 يوما، ومن الفقهاء من قال بأكثر من ذلك، فمنهم من قال ب50 يعني يوما، ومنهم من قال 60 يوما، وبعضهم ذهب إلى 70 يوما. وحجة هؤلاء هو الواقع، قالوا: لأنه وجد من النساء من جرى عليها الدم من يعني بعد الولادة هذه المدد، فكل حكم بما اطلع عليه. لكن الجمهور على أن ما ورد فيه إرشاد وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يصار إليه. نعم، حيث إن النساء كن يمكثن هذه المدة، بل جاءت آثار مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن 40 يوما أكثر مدة تقضيها المرأة في دم الحيض.
ممكن تطهر قبلها.
وأما أقل مدة دم النفاس، أقل مدة النفاس فلا حد لأقله، لأن المرأة قد تلد الولد بدون دم، فهذه بمجرد ما تنتهي من آلام الولادة وتغتسل تصلي ما دام الدم قد انقطع، أو يمكث معها يوما أو يومين أو 5 أيام أو أكثر، لكن لا يصل إلى 40. فبمجرد ما ترى الطهر تغتسل وتصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تمكث 40 يوما في دم النفاس إلا أن ترى الطهر، فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت. وذهب بعض الحنفية إلى أن مدة الغسل، مدة النفاس أكثرها ما يعدل 3 قروء، بمعنى أن ينظر إلى عادة المرأة، فإن كانت عادتها 3 أيام فأكثر مدة تقضيها هي 9 أيام، يؤخذ مدة عادتها وتضرب في 3، وهذه تعتبر في حقها مدة النفاس الحد الأعلى. وقلنا الحد الأدنى، لا حد أدنى لدم النفاس، لا حد أدنى للنفاس، وإنما الحد الأعلى هو محل الخلاف. وعلى رأي الجمهور أنها إذا رأت الدم بعد 40 فإنه يعتبر دم استحاضة وليس دم حيض، فعليها أن تطبق، وليس دم نفاس، فعليها أن تطبق عليه أحكام دم الاستحاضة. نعم، هذا السؤال ورد في درس البارحة وقلنا نعم السقط حكمه حكم النفاس، لأنه نفاس، نفاس لم يحن وقته الطبيعي، فيأخذ حكمه، والدم الذي يجري على المرأة مع السقط دم نفاس إلى أن تطهر. قال الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه أحمد. قال الحافظ ولم يصب، يعني في تضعيفه. أحسن. وضعفه ابن حبان، قال الحافظ ولم يصب. قال ومسات الأزدية مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس لا يعرف حالها ولا عينها، والظاهر أنها مجهولة العين، لأنه لم يروي عنها إلا واحد، ولا تعرف في غير هذا الحديث. قال النووي قول جماعة من مصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، لأن من قال بضعفه إنما قال بجهالة من؟ بجهالة مسة. قال وله شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام بن حميد، من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة. وهذا الحديث إذا كان هذا حاله فإنه لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار،
ولا أن يكون شاهد
ولا للاعتبار. قال ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس موقوفا، يعني أنه من كلام أنس فلا يكون مرفوعا. وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص، والحسن يعني البصري، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما، وقال صحيح: إن سلم من أبي بلال الأشعري. قال الحافظ: ضعفه الدارقطني، يعني ضعف أبا بلال الأشعري الدارقطني. والحسن عن عثمان منقطع، الحسن عن عثمان الرواية منقطعة، فالحديث فيه علتان: ضعف أبي بلال وانقطاع الحديث بين الحسن وعثمان بن أبي العاص. والمشهور عن عثمان موقوف. فهذه الروايات كلها لا تكفي ولا تصلح لأن تشهد لحديث أم سلمة. لا، عثمان بن أبي العاص غير عثمان بن عفان. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل. ذكره ابن عدي يعني في كتابه الكامل في الضعفاء، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا. قال: وفي الباب أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو حديث عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني، وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. وعطاء ابن عجلان متروك الحديث، فهذه شواهد الحديث وكلها كما ترون لا تصلح للاحتجاج لقيام العلل الكثيرة فيها. يقول: ألا يقوي هذه الأحاديث بعضها بعضا؟ الجواب: الذي عليه علماء الحديث إن الروايات إذا جاءت وفيها من الضعف الشديد، خاصة إذا كان الضعف يتعلق بالطعن في العدالة، فإنها لا يعضد بعضها بعضا، بل إن كثرة الطرق من هذا القبيل ربما زادت الحديث نكارة، زادت الحديث نكارة. لماذا؟ لأنه لم تجري العادة ولم تجري سنة الله سبحانه وتعالى أن يخص نقل سنة من سنن هذا الدين عن طريق الضعفاء والمجاهيل، بل الذي قامت عليه سنته سبحانه وتعالى أنه يحفظ هذا الدين بالعدول من النقلة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا. وفي بعض الروايات: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. لكن سنرى أن الشارح ذهب إلى أن مجموع هذه الطرق تجعل للحديث أصلا، وتجعل يعني لمن قال به مستمسك، إلا أن هذا المستمسك كما عرفتم يعني غير ثابت، بحيث تقوم به الحجة وتنقطع به الحجة. قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه: قال: وحديث الباب، يعني حديث أم سلمة، ها؟ وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه: إنه صحيح الإسناد، وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث، لكن كما عرفنا أن فيه مين؟ مسة، ومسة مجهولة العين.
حتى لو وثقه البخاري،
البخاري ما وثق مسة،
وثق
عبد العلي بن عبد الأعلى ووثق أبا سهل، لكنه لم يتكلم في مسة. قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه إنه صحيح الإسناد. وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث، وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب، إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، يعني عملا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده، يعني من الروايات الأخرى، وربما قال هؤلاء بحديث الباب حيث لم يرد غيره ولم يرد ما يخالفه، فهو على قاعدة الإمام أحمد أن الحديث الضعيف خير من إيه؟ من أقوال الرجال أو من أقوال الناس. لكن الحديث كما يقول الشوكاني إنه يعني يدل على أن له أصلا هذه الطرق المتعددة. وقال الشافعي في قول وروي عن إسماعيل وموسى بن جعفر ابن محمد الصادق، هؤلاء إسماعيل ابن جعفر وموسى بن جعفر، قال بل 70، يعني إن أكثر مدة النفاس 70. قالوا إذ هو أكثر ما وجد استنادا إلى إيه؟ إلى الوقوع. وفي قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعية، وروي أيضا عن مالك بل 60 يوما لذلك، واسم الإشارة يعود إلى إيه؟ ما معنى لذلك؟ أي لذلك، أي لأنه وجد، أي للأمر الذي حكم به ابني جعفر الصادق بأنه 70، قالوا لأنه إيه؟ وجد. وهؤلاء قالوا 60 أيضا لأنه إيه؟ لأنه وجد، أي لذلك. وقال الحسن البصري 50 لذلك. فكلهم استند إلى إيه؟ إلى الواقع، لكن قد يكون اختلط دم النفاس مع دم الايه؟ دم الاستحاضة، فعندئذ لا يكون دما خالصا، ولا يكون نفاسا خالصا. ها؟ قال وقالت الإمامية 29، يعني 23، 24، 25، 27. نحن نعرف أن النيف العدد ما بين 3 إلى إيه؟ إلى 10، من 3 إلى 9 يقال نيف، وكذا يعني من 23 إلى كم؟ إلى 29. والنص يرد عليهم، يرد على من؟ بس على الإمامية وعلى ابني جعفر وعلى قول الشافعية ومالك والحسن البصري. وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف، قالوا إننا لم نقل بال40 لعدم ثبوتي ولعدم صحة حديث الايه؟ حديث ال40، وبأنه كما قال الترمذي في العلل منكر المتن. العلة الترمذي نظر إلى هذا الحديث وقال إنه منكر المتن، قال لأن أم سلمة تقول إيش؟ كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وفي بعض الروايات كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي تجلس 40 يوما. فقالوا هذا الحديث منكر، ووجهوا النقد له من خلال متنه، قالوا إن متنه يدل على نكارته، وكيف يكون ذلك؟ قالوا لأنهم قالوا إن المرأة من أصحاب النبي، والمراد بالمرأة من أصحاب النبي يعني زوجاته، ومعلوم أن زوجاته لم يلدن فترة الرسالة، ليس الزوجة، أن الزوجات ما ولدت إحداهن من النبي عليه الصلاة والسلام فترة الرسالة حتى يقال هذا الحكم. وما كان من أمر خديجة رضي الله تعالى عنها فإن ولاداتها كانت قبل البعثة، وقبل البعثة ليست مكان ولا محل تشريع. لكن في الحقيقة هذا الاستدلال وهذا النقد وهذا التوجيه ليس بدقيق، لأن أم سلمة قالت كانت المرأة من أصحاب النبي، ولا يعني ذلك أن تكون زوجة. وفي بعض الروايات كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجلسن أو تمكث إحداهن 40 يوما، وحتى على هذه الرواية لا يمكن أن نقول إنها منكرة المتن، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكن زوجات، فمنهن البنت ومنهن القريبة. إذن فنساء النبي لا يختص هذا اللفظ بالزوجات. لا أعرف هذا، وإنما المعروف أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكنى بابن أخيها بابن أختها اللي هو عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بعبد الله، استأذنت النبي فرخص لها، أما أنها أسقطت لا أعرف ذلك. نعم. أثنى عليه لأنه ما في غيره، هو هذا الحديث الوحيد في هذه المسألة، وقال إنه تناقله الثقات، فهو عندما قال إن علي ابن عبد الأعلى ثقة وإن أبا سهل ثقة، هذا تناول على الحديث ولا لا؟ ألا يكفي هذا بأن يقول الخطابي إن البخاري أثنى على الحديث؟ لكن البخاري ما قال هذا الحديث صحيح، وكونه أثنى على الحديث لا يعني أنه حكم بصحته. ما سمعت؟ هو بحسب قواعد المحدثين لا يصلح، لأن فيه مسة ومسة مجهولة ولم توثق.
كيف أخذ به الجمهور؟
إيه لأنه لا يعني قالوا به حيث لا يوجد غيره، ونحن نعرف إن من الجمهور من يقول بالحديث الضعيف ويقدمه على رأي الرجال. نعم. ليس هناك نص يدل عليه. هي لكن الواقع محتمل، احتمال كما قلنا دم الحيض ودم النفاس. ثم قال: وبأنه كما قال الترمذي في العلل المنكر المتني، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة. فإذا لا معنى لقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النساء هكذا، تقعد في النفاس هكذا. إيش عندكم؟ قال: وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجات، فلا يشكل ما ذكره. وأيضا نساؤه عم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك. والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما قال: متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين إلى حد الصلاحية والاعتبار. يعني قال إنها بمجموع طرقها تصلح للاعتبار، فإن وجد ما يخالفها ترجح عليها، وإن لم يوجد فيمكن الاستئناس بها والاحتكام إليها. بل إن الإمام الشوكاني يقول كلمة: فالمصير إليها متعين. فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. إذن فيمكن القول بأن الاستناد إلى إيه؟ إلى الإجماع، إلى الإجماع، لأنه قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله هنا ولفظه: قلت، ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. يعني أكثر ما تجلس له 40 يوما. قال: وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة. القائل هنا الإمام الشوكاني. واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس، فعند العترة والشافعي ومحمد، والمراد بمحمد ها محمد ابن من؟ محمد ابن الحسن الشيباني، لا محمد ابن القاسم ولا محمد ابن الحنفية ولا محمد ابن حزم، وإنما هو محمد إذا أطلق بين الفقهاء يراد به صاحب الإمام أبي حنيفة، لا حد لأقله. واستدلوا بما سبق من قوله: فإن رأت الطهر قبل ذلك. وقال زيد بن علي: 3 أقراء. فإن كانت
ما يكون هنا بمعنى 3 شهور؟
لا، لأنه فسر ذلك. أنا كنت نسبت هذا القول للحنفية، والحق والصحيح أنه من قول زيد بن علي إمام الزيدية أنها تمكث 3 أقراء. فسر ذلك بقوله: فإذا كانت المرأة تحيض 5 فأقل نفاسها 15 يوما، يعني تجمع أيام حيضها وتضربه في 3 مرات. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بل 11 يوما، لأن الحنفية يقولون إن أكثر مدة الحيض 10 أيام، قالوا ويزيدون يوما على الإيه؟ على أكثر مدة الحيض احتياط، كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق بين الحيض وبين الإيه؟ وبين النفاس. وقال الثوري: 3 أيام. وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند. قال: وجميع الأقوال ما عدا الأول، والقول الأول نحن قلنا إيه هو؟ لا، أقل مدة الحيض لا أقل لمدة له. طيب هؤلاء لهم دليل؟ ما مستندهم؟ لا حد لأقله. إيش دليله؟
إلا أن تطهر،
إلا أن ترى الطهرة. ها؟ يعني تمكث 40 إلا أن ترى الطهر.
هذا دليل.
فإن رأت الطهرة بمجرد وعقب الولادة فلا إيش؟ فتصلي. ثم قال: باب سقوط الصلاة عن النفساء. قال: عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. هذا الحديث هو الحديث الأول، هو حديث أم سلمة الأول، لكن روي هناك بلفظ وروي هنا بلفظ آخر. قال: والحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على مكث وجلوس النساء هذه المدة ولم يأمرهن بغسل ولم يأمرهن بقضاء صلاة، فلو كان النفاس يعني غير مانع للصلاة لأمرهن بالصلاة. فدل ذلك على أن النفاس يمنع من الصلاة كما يمنع الحيض من الصلاة. قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، فيكون الحديث من رواية الثلاثة، وهو عند أبي داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فهو إحدى روايات حديث مسة السابق، وقد تقدم الكلام عليه، وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم، في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويكره ويندب، في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب. قال: وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي، وقد أسلفنا ذلك، يعني بيناه فيما مضى. وبهذا يكون قد انتهى الإمام الشوكاني رحمه الله، ومن قبله المجد بن تيمية من الكلام في كتاب الطهارة، وتعقبه بالكلام على كتاب الصلاة. نعم. إيه، يعني كانت المرأة تأخذ الورس، والورس هذا نبات أصفر اللون يشبه الكركم ويشبه الزعفران، وله رائحة طيبة كرائحة الزعفران، وبعض الناس يستخدمه كطيب. تأخذ هذا اللون وتدهن بها وجهها من شدة الضعف لكي تغير أثر الضعف وأثر الشدة وأثر الكلف، أي معنى التكلف، لأن هذا الدم دم النفاس أو دم النفاس كان يجهدهن حيث يخرج طوال هذه المدة، فتشعر المرأة بالضعف وتشعر المرأة بالجهد، فتأخذ من الورس وتدهن بها وجهها. لكي تزيل أثر صفرة الإيه؟ صفرة كما يسمى اليوم ب لا المرأة يعني شدة الضعف. لا ما هو مرض هو اليرقان؟ لا ولا الأنيميا، لكن يقال يعني من سوء التغذية او شيء قريب من هذا، الان نسيت التعبير الذي استخدم في هذا الباب. يعني كانت المرأة تجهد جهدا كبير بحيث انها تهزل وتصفر من سبب نزف الدم ونزول الدم طوال مدة النفساء، فكانت تأخذ الورس هذا وتدهن وجهها كأنها تغير هذه الحالة وهذه الصورة حتى يظن الناس أن اصفرار وجهها إنما هو من الورس لا من الإيه؟ لا من الضعف الناشئ من نزول دم النفساء. واضح؟ نعم. ما سمع؟ ايه ما فهمت ايش تقصد. ايه وورد في الحديث ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو حديث عبد الله بن مسعود. إيش محل السؤال فيه؟
هل هناك علاقة بين 40 يوم دم النفاس وأربعين يوم،
يعني علاقة بين 40 يوما في 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 تطور الجنين أو في تكون الجنين تطوير تكوين الجنين و40 يوما في دم النفاس؟ لا أعرف في ذلك علاقة، لا أعرف في هذا علاقة، لكن الذي يبدو والله أعلم أن المرأة عندما تلد ما خروج الطفل من رحم المرأة ومن فرج المرأة لا شك أنه يسبب لها جروح وتشققات كثيرة جدا في هذه المنطقة، وهي تحتاج إلى فترة لكي تعود طبيعية. والنساء طبعا يتفاوتن يعني في عملية التئام الجروح وعدم التئامها، السن والتغذية والبيئة كلها لها أثر، فربما يعني طالت المدة ومكثت وبقيت 40 سنة 40 يوما والمرأة تعاني من هذه الجروح حتى إيه؟ حتى تزول. ولهذا نهى الشارع وكره للرجل أن يطأ امرأته النفساء قبل انتهاء 40، قبل انتهاء 40، ربما لهذا السبب، حتى لا يثير أو حتى لا يعني ينقض لها بعض الجروح التي هي على وشك الالتئام، حتى لو طهرت قبل ذلك. ما سمع؟
يقول هل يجوز تناول شيء من الأدوية حتى يقصر فترة النفاس؟
طبعا لا بأس،
مثل الغرض
لا بأس، لا بأس، لأن هذا الغرض منه العلاج، وكون المرأة تتناول هذا لينقطع الدم هذا لا بأس به، ولا يعد هذا يعني من الأمور التي لأن الشارع أعطى المدة 40 يوم لأكثر المدة، لكن قد تكون المرأة تطهر طهرا طبيعيا قبل ليه؟ قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم. نعم، إذا كان لسبب مثل امرأة خرجت من بلدها للعمرة أو للحج ثم جاءت ورأت أن دم الحيض ينزل عليها في أيام الحج فربما منعها من النسك، وربما أيضا منعها من أن تسافر إلى بلدها لأنها مضطرة للبقاء حتى تطوف في البيت وهي طاهر، فلو تعاطت شيئا من الحبوب، وكذلك المرأة التي تتعاطى مانع نزول الدم في أيام رمضان لكي تصوم شهر رمضان وتقومه تاما كاملا، فكل ذلك لا بأس به إن شاء الله، لأنه لم يرد عن الشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع تعاطي مثل ذلك لإيش؟ لنزول الدم، ما ورد عنه أنه منع من تعاطي ما يرفع الدم، فهذا أمر لا بأس به، خصوصا إذا كانت المرأة حريصة على أن تؤدي العبادة في وقتها مع الجماعة، فإن هذا لا شك خير لها من أن تؤخر نزول أو تؤخر أداء العبادة. فلو أخرت إنزال الدم إلا إذا كان ترتب على ذلك ضرر، مثل بعض النساء قد تتعاطى بعض الهرمونات التي تغير من طبعها ومن عادتها وربما أثرت وسببت لها أمراضا أخرى جانبية، فالأمر يتوقف على استشارة الطبيب ونصح الطبيب المسلم، فإن نصح الطبيب بأن ذلك لا يضر فلها أن تتعاطى ولا شيء. ثم قال: كتاب الصلاة. قال النووي في شرح مسلم، طبعا القائل هنا الإمام الشوكاني يريد أن يشرح معنى الصلاة، قال: اختلف العلماء في أصل الصلاة، يعني أصل كلمة الصلاة ما معناها، فقيل هي الدعاء بمعنى الدعاء، والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الصلاة لما كانت تشتمل على الدعاء أطلقت وأريد بها الكل، فهي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولما كان الدعاء في الصلاة يشمل مواطن كثيرة منها أطلق وأريد بها هذه الأفعال والأقوال المخصوصة. هذه هي العلاقة بين كلمة الدعاء والصلاة. قال: لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، كلهم يرون أن اشتقاقه وأن استخدام لفظة الصلاة الشرعية وعلاقتها بالمعنى اللغوي لوجود الدعاء فيها فأطلق الجزء وأريد به الكل. وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. السابق في خيل الحلبة إيش يسمى؟ أتعرفون ماذا يسمى السابق في خيل الحلبة؟ يعني إذا أجريت الخيل وعمل لها السبق، الأول ماذا يسمى؟ يسمى بالمجلي، والثاني يسمى بالمصلي. فيقول إن سبب تسمية هذا الركن من أركان الإسلام بالصلاة لأنه ثاني أركان الإسلام يأتي بعد الشهادتين، فكأن الشهادتين كالمجلي وهذا الفعل كالمصلي، لكن في الحقيقة هذا الاشتقاق بعيد جدا، والاشتقاق الأول أقرب، الاشتقاق الأول أقرب. وأما المصلي ما علاقة المصلي؟ طيب هي لا، هو لا يقال له مصلي يعني، وإنما يقال صلاة، ولا يقال للأول جلاد، لكن هذا اصطلاح استخدمه علماء الفروسية والعرب عندما كانوا يسابقون بين الخيل يقولون للأول المجلي، لأنه إيه؟ من التجلية ومن الجلاء على إيه؟ على كتاب مسلم. ثم قال: باب افتراضها ومتى كان، يعني باب افتراض الصلاة ومتى كان فرضها ومتى شرعت. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: متفق عليه. فالحديث أخرجه أحمد والشيخان. وقيل إن سبب ذكر عبد الله لهذا الحديث أنه سأله بعض الناس قائلين له: ألا تجاهد؟ وأوهموه أو توهموا بأن الحج مطلوب من الإنسان فرض عين، فقال لهم مجيبا مبينا: إن الحج ليس فرض عين، لأن الإسلام بني على خمسة أركان، ولم يذكر الحج إيه؟ ولم يذكر الجهاد، بأن الجهاد ليس فرض عين، ولم يذكر الجهاد من هذه الخمسة. فقال: بني الإسلام على خمس. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تشبيه لأركان الإسلام ولأسس الإسلام بالبيت أو بالخيمة التي تعتمد على الأعمدة الخمسة وعلى الأركان الخمسة التي يكون واحدها أحدها في وسطها والبقية في أركانها. فشبه الشهادة بعمودها الأوسط، وشبه بقية الأركان بالأركان الأربعة التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. ولأن شعائر الإسلام الظاهرة، لذلك كانت أركان الإسلام، فبين أن هذه هي الواجبة على كل إنسان، ومفروضة فرض عين إذا توافر شروطها. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادتي مجرورة لأنها عوض، أو لأنها بدل من قوله خمس، ولما كان لفظ خمس مجرورا أخذ البدل محل المبدل منه في الإعراب. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. والشهادتان تعتبر ركنا واحدا وشيئا واحد، فإنه لو شهد إنسان بوحدانية الله ولم يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصح منه هذه الشهادة. ألا ترون أن أهل الكتاب يشهدون أن لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يقبل منهم لأنهم لم يتموا شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك من شهد برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يشهد بوحدانية الله فإن شهادته منقوضة، باطلة مردودة، لأن الشهادتين يكمل بعضهما بعضا. وإنما يطلق لفظ شهادة أن لا إله إلا الله أحيانا على اعتبار أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. وأحيانا يقول الناس لا بد من الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الاعتراف بشهادة أن لا إله إلا الله.
لماذا قدم الحج هنا على الصوم مع أنه في روايات أخرى؟
يقول لماذا قدم الحج على الصوم؟ هنا التقديم لفظي، لأن الواو العطف بها لا يقتضي الترتيب ولا المتابعة، نعم، وإنما يقتضي مطلقة الاشتراك في اللفظ. نعم، هذا الأصل، الحج هو فرض لكنه لمن استطاع إليه، ومثله الزكاة لمن ملك نصابا، وكذلك رمضان لمن لم يكن مريضا أو كبيرا، كل على حسب شرطه. قوله في بعض الروايات 5 بالهاء، وكلاهما صحيح، فمن قصد أنها موصوفة بأنها خصال قال 5، ومن قصد أنها موصوفة بأنها 5 أركان أنها موصوفة بكونها أركان قال 5، لأن العدد يخالف التمييز، يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث. فإذا قلنا التمييز خصال قلنا 5، وإذا قلنا إن التمييز 5، إذا قلنا خصال 5 خصال، وإذا قلنا إنها أركان جمع ركن قلنا 5 أركان. قال وكلاهما صحيح، فالمراد برواية الهاء 5 أركان أو 5 أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء 5 خصال أو 5 دعائم أو 5 قواعد أو نحو ذلك، لأن المفرد منها مؤنثة. قوله شهادتي قال بالجر على البدل، ويجوز رفعه خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو منها شهادة أن لا إله إلا الله. قوله وإقام الصلاة، والمراد بالإقام إقام الصلاة أي المداومة عليها. نعم، ايه، بمعنى اسس البيت. الان انت اركان البيت وقواعد البيت، هل هي من البيت ولا خارج عن البيت؟ ازاي
فوقع البيت؟
هي من البيت، الاركان غير البيت. الان مثلا الاعمدة التي يقوم عليها البيت داخلة في بناء البيت وجزء منه ولا خارج عنه؟ إذن فقوله بني الإسلام على 5 لا يعني أن هذه الأركان غير الإسلام، وإنما هي، نعم، الإسلام شيء من ضمنه هذه الأشياء الخمسة وهي أساسه، وثمة أشياء مكملة، أشياء مكملة لهذا البناء، وهي التي تسمى بشعب الإيمان، والتي تسمى ب فرائض الإيمان وبواجبات الإيمان، كلها تدخل تحت هذا الاسم، لكنها هي أجزاء منه، والواحد منها لا يسمى ولا يكفي أن يكون إسلاما، كما أن الإسلام بمجموعها فهي داخلة في هذا الاسم. يعني مو معنى عدم وجود، إذا فقد واحد منها فقد جزء من البيت، لكن لم يفقد البيت كله، نعم، وإنما لو فقدت هذه الأسس انهدم البيت. وبمجموعها يتم الإيمان. الإيمان بمجموعها وببعض أفرادها قد يكون وقد لا يكون على حسب مكانة ذلك. فلا إيمان مع عدم وجود الشهادتين، أليس كذلك؟ وإن وجدت الشهادتان وافتقد ركن من هذه الأركان فيكون الإسلام ناقصا والإيمان ناقصا. واضح؟
يكفر من مثلا من ترك الصلاة.
سيأتي الكلام على موضوع الصلاة وهل هي ركن ينقض تركه ينقض الإيمان أو لا. سيعقد لذلك المصنف بابا خاصا بهذا ويبين آراء العلماء في ذلك.
اختصر الإنسان على الشهادتين ولم يكن يخيف الأركان، معنى ذلك أن هذا التشبيه أنه يعني انتقل
هذا الموضوع يختلف وبحسب الموقع يعني بحسب الأفراد. طبعا نحن لو قلنا أن إنسان لو نطق بالشهادتين ولم يأتي ببقية الأعمال هل تمكن من أدائها ولم يؤدها أو لم يتمكن؟ فإن تمكن من أدائها ولم يؤدها فهذا الذي عليه العلماء أنه لم يدخل في الإسلام، مجرد النطق بالشهادتين مع مراعاة، لأن كل الروايات والأحاديث التي جاءت تنص على أن النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويدخله في الإسلام مع مراعاة بقية الأركان، أنه مؤمن بها وأنه سيؤديها في وقتها. فإن أتى وقتها ولم يؤديها وتركها وأنكرها فإن هذا لا دخوله في الإسلام لا يكفي. واضح؟ أما إذا كان نطق بالشهادتين ولم يمكن من أداء بقية الأركان فلا شك أن النطق بالشهادتين يعطيه الوصف بالإيمان ويدخله في دائرة الإسلام، كما جاء ذاك في ذلك في حديث الذي يسمى بحديث غسيل الملائكة وكان وغير ذلك. فالمسألة على تفصيل ولا تؤخذ يعني ولا يعطى الحكم فيها على سبيل الإطلاق. واضح؟ قال: والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء نقيم على خمسة أعمدة وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.